ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فنبدأ مجلسنا هذا بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمطلب الأول الذي هو بعنوان الموضوع يفرض المنهج. السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك أرجو من الإخوة الذين يودون أن يكتبوا الإجابة على السؤال أن يضبطوا معي هذه الإجابة، وإذا أرادوا أن أعيد فأنا حاضر وجاهز لأعيد أي جملة أو أي إجابة أذكرها. طيب، السؤال الأول أو المسألة الأولى: ما هي قواعد العقل الكلية؟ نحن سبق وأجبنا على هذا ونعيده، فنقول بعون الله: قواعد العقل الكلية هي التالية أو هي الآتية. أولا، قانون الهوية، أن ألف تساوي ألف، بمعنى أن دائما، بمعنى أن الصفات الجوهرية لا تتغير ولو تغيرت الصفات العرضية. ألف يساوي ألف، يسمونه قانون الهوية دائما. القانون الثاني هو قانون عدم التناقض، يعني أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني لنفترض أنه عندنا ألف، أيا تكن ألف، يعني نقول في الرياضيات مثلا كالكسوة ألف، وعندنا باء أيا تكن باء، كالكسوة باء مثلا. ألف لا يمكن أن نقول أنها باء ولا باء في نفس الوقت. نعطي مثالا على ذلك. مثلا لو افترضنا أن ألف هي مثلا الديناصور وباء موجود، لا نستطيع أن نقول الديناصور موجود وغير موجود وليس موجود، هذا تناقض. طيب، القانون الثالث وقانون الثالث المرفوع، يعني ألف ألف بالضرورة إما أن توصف بأنها باء أو لا باء. الديناصور إما أن نقول أنه موجود وإما أن نقول أنه غير موجود وليس هناك ثالث، الثالث مرفوع. القاعدة أو القانون الرابع هو السببية، قانون السببية العقلية، كل شيء له بداية له سبب. وطبعا لابد من التفريق في المقام بين السببية العقلية وبين السببية العادية. السببية العادية التي تكون بين الظواهر، هذه تختلف عن السببية العقلية. في السببية العقلية هناك ضرورة، هناك حتم عقلي، أما في السببية العادية فليس هناك ضرورة عقلية ولا حتم عقلي، ليس هناك ما يوجب عقلا ترتب النتيجة على السبب على الإطلاق. يعني مثلا طرؤ حادث يستلزم عقلا بالضرورة العقلية وجود سبب، طرؤ حادث، بينما سقوط الحجر إلى الأسفل بسبب الجاذبية لا تحتمه الضرورة العقلية، وإنما تحتمه السببية العادية. هكذا اعتيد في الكون، هكذا أقام الله عز وجل الكون، هذه أفعال الله عز وجل على هذا النحو، مضطرد على هذا النحو بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، المسألة الثانية: كيف نوجه التعارض المزعوم بين العقل والنقل؟ طبعا نحن نجيب باختصار لأن سبق وأشرنا إلى هذه المسائل وأجوبتها. كيف نوجه التعارض المزعوم بين العقل والنقل؟ عندنا عدة حالات، ثلاث حالات. الحالة الأولى: إما أنهما قطعيان، وهذا مستحيل بالبداهة العقلية، لا يمكن أن توجد حالة يكون فيها النقل قطعيا، قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والعقل قطعيا ويتعارضان، لا يمكن بالبداهة العقلية. لأنه ما معنى قطعية الثبوت قطعية الدلالة؟ قطعية الثبوت يعني منقول مثلا بالتواتر، قطعية الدلالة لا يوجد فيه خلاف أصلا. يعني مثلا كالمحكم، نفترض كالمحكم مثلا هو في دلالته على المعنى، فلا يمكن بالبداهة العقلية تعارض قطعيان أبدا على الإطلاق. أو الحالة الثانية أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فنقدم القطعية منهما، نقدم القطعية منهما كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، والمحققون كذلك من أهل العلم. الحالة الثالثة أن يكونا ظنيين، أن يكونا ظنيين. وفي هذه الحالة إذا لم يمكن الجمع نقدم الظنية الشرعي. لماذا؟ لأن رجحان الظن، حينما نقول ظن نقصد غلبة الظن، لأن رجحان الظن كما ذكر أهل العلم كاف في وجوب العمل، بدليل تكليفنا بخبر الأحد، وبدليل قبول الشاهدان، قبول شاهدين اثنين مثلا في غير الحدود، في غير الحدود، في الحدود أربعة، لكن في الأنكحة مثلا يقبل شاهدان. ما معنى شاهدان؟ خبر أحد. ولذلك وهذا يفيد غلبة الظن ولا يفيد قطع الاحتمال. طيب، فإذا هكذا نوجه التعارض باختصار بين العقل والنقل. مسألة الثالثة، ما هي أنواع البحث العلمي باعتبار المنهج؟ باعتبار ما ذكرنا أنه إما أن تكون هي البحوث التجريبية، وإما أن تكون البحوث الوصفية في مجال الدراسات الإنسانية، وإما أن تكون هي البحوث العقلية، وإما أن تكون هي البحوث الاستردادية التاريخية، والذي يقع علم أصول الحديث نوعا من أنواعها وهو أدق أنواعها، ولا مثيل له أصلا، لا مثيل له في جميع أنواع هذه البحوث. طيب، المسألة الرابعة أو السؤال الرابع، ما هي خطوات المنهج التجريبي؟ أولا الملاحظة، أي أن تكون هذه الملاحظة عفوية مقصودة. ثانيا الفرضية. ثالثا التجربة. رابعا التكرار. خامسا صياغة القانون. طيب، ما هو السؤال الخامس، ما هو الفرق بين المنهج التجريبي والفلسفة التجريبية؟ المنهج التجريبي هدفه الكشف عن الظواهر، عن العلاقات العادية بين الظواهر الطبيعية. المنهج التجريبي هدفه الكشف عن العلاقات العادية بين الظواهر الطبيعية. وأما الفلسفة التجريبية فدين، معتقد يقول فيه أصحابه كل ما لا يخضع للمنهج التجريبي لا معنى له، يعني يعبرون عنه بالإنجليزية nonsense، لا قيمة له، كلام لغو. المعارف القبلية، المقولات الدينية، المقولات الأخلاقية nonsense، لا معنى لها، لأنها لا تخضع للمنهج التجريبي. ولذلك هو عقيدة وفلسفة. هذا هو الفارق بين المنهج التجريبي، وهو عبارة عن غلو من أصحابه في المنهج التجريبي. غال أصحابه في الاعتداء بالمنهج التجريبي حتى أوصلوه إلى ديانة، إلى عقيدة، إلى فلسفة. طيب، المسألة السادسة، كيف ننقد الفلسفة التجريبية؟ باختصار نقول هؤلاء لابد لهم لكي يعمموا بالتجربة من اعتماد معرفة قبلية، وهي الاتفاق لا يكون دائميا. ولاحظوا يا أخوة، مبدأ الاتفاق لا يكون دائميا موجود في ذهن الإنسان وموجود في الطبيعة كذلك، وهذه آية من آيات الله الكبرى. من الذي جعل هذا القانون في الذهن الإنساني، في الذهن الإنساني، وجعله كذلك في الطبيعة؟ الله تبارك وتعالى. هذه آية من آيات الله الكبرى، آية من آيات الله الكبرى عليه سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء لا يمكن لهم أن يعمموا بالتجربة، يعني مثلا يجيئون إلى المعدن، يجرون تجربة عليه، يكتشفون أن المعدن يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، هذه أول تجربة. يجربون مرة ثانية فيكتشفون أن المعدن كذلك، قطعة أخرى في مكان آخر تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. هل يمكنهم أن يجروا استقراء تاما؟ أبدا. الاستقراء لابد أن يكون ناقصا، وإلا لازمهم أن يجروا تجاربا على كل قطعة من قطع الحديد بكافة أحجامها منذ أن خلق الله هذا الكون إلى قيام الساعة، وهذا باطل بالبداهة العقلية. لا يمكن لهؤلاء أن يجروا مثل هذه التجربة. ولذلك هم يعتمدون على أي شيء؟ الاتفاق لا يكون دائميا، الاتفاق لا يكون دائميا، المصادفة يعني لا تكون دائمية، هم يعتمدون عليها في ذهنهم، ومن أجلك يجرون عدد محدود من التجارب ثم يعممون بالتجربة. فنقول لهم هل أخضعتم هذه المعرفة القبلية إلى المنهج التجريبي؟ وأن لهم أن يخضعوا هذه المعرفة القبلية التي تنص على أن الاتفاق أو المصادفة لا تكون دائمية للمنهج التجريبي، للزمهم عند ذلك أن يستعرضوا كل الظواهر الطبيعية كلها كافتها من عالم الذرة إلى عالم المجرة، يجروا استقراء تام. لو استطاعوا أن يجروا استقراء تاما واكتشفوا من نهاية أنه الاتفاق لا يكون دائميا، حين ذلك نقول لقد أثبتتم هذا بالتجربة. لكن لهذا لا يمكن، كيف يمكن لهم أن يجروا استقراء تاما عن كل الظواهر منذ أن خلق الله الكون إلى قيام الساعة؟ هذا لا يمكن. طيب، لماذا تعتمدون على هذه المعرفة القبلية التي لا يمكنكم التعميم بالتجربة إلا بالاعتماد عليها؟ فبطل زعمهم أنه لا يمكن أن نعتد بمعرفة سواء كانت قبلية أو كانت من أي باب من الأبواب إلا أن نخضعها للمنهج التجريب. نقول ها أنتم الآن تعتمدون على هذه المعرفة القبلية وأنتم لم تتحققوا منها من خلال المنهج التجريبي، فبهذا ننقض كلامهم. السؤال السابع: ما هي خطوات المنهج الوصفي؟ أولا تحديد الظاهرة زمانيا مكانيا إنسانيا، مثلا صراخ الكبار على الصغار، بلوغ البلوغ المبكر في البلاد الحارة والبلوغ المتأخر في البلاد الباردة إلى آخر، أي ظاهرة من الظواهر. ثانيا بعد نصوغ المشكلة على صورة سؤال. ثالثا نصوغ الفرضية، نفترض فرضية معينة، أو قبل الفرضية نجمع الوثائق حول الظاهرة، كل الوثائق. رابعا لأن الوثائق هي التي ستمكننا من صوغ الفرضية، نصوغ فرضية معينة أو مجموعة فرضيات. خامسا اختيار العينة، والعينة هي فئة تمثل مجتمع الدراسة، العينة هي فئة تمثل مجتمع الدراسة، نختار العينة. وطبعا اختيار العينة له قواعد، عندك العينة العشوائية والعينة غير العشوائية، ما والعينة ينبغي أن لا تقل عن 5% من مجتمع الدراسة إلى آخره، هناك قواعد معينة. سادسا تقنية دراسة العينة، أي هل نعتمد المقابلة المباشرة أم نعتمد الاستبيان المكتوب أو الاستمارة، ثم بعد ذلك كيف نصوغ الاستمارة؟ الاستمارة لابد أن نصوغها من خلال شروط معينة، الأسئلة هل تكون فيها مفتوحة أم مغلقة، أم مفتوحة مغلقة، أم تعتمد تقنية الصور مفتوحة بمعنى ذلك أنه ليس هناك أجوبة محددة تختار منها، مغلقة يعني هناك أجوبة محددة اختر منها، مفتوحة مغلقة يعني تعتمد كلا الحالتين، وبالصور يعني تعتمد رسومات معينة من خلالها يصاغ السؤال. ويشترطون أيضا في الأسئلة أن تتدرج من الأسهل إلى الأعقد ومن الأعم إلى الأخص إلى آخره. طيب هذه تقنية دراسة العينة. سابعا الإحصاء، يعني بعد أن نجمع الاستمارات نحول الكيفي إلى كمي، نفرغ الأجوبة ونحولها إلى أرقام ونرسم رسومات بيانية. ثامنا إما أن نثبت الفرضية أو ننقضها بالاعتماد على نتيجة الإحصاء. فهذه مراحل البحث الوصفي في مجال الدراسات الإنسانية، وسبقت الإشارة إليه وإنما نذكر به الآن. طيب السؤال الثامن والأخير: ما هي خطوات المنهج الاستردادي التاريخي؟ خطوات المنهج الاستردادي التاريخي أن نحدد الحدث زمانيا ومكانيا، في أي زمان في أي مكان حصل. ثانيا ماذا نفعل؟ نجمع المصادر التي تحدثت عن الحدث. ثالثا نجمع الروايات من كافة المصادر. ثالثا نقد الروايات التاريخية، وفي نقد الروايات التاريخية أشرنا لأنه لابد أن نميز بين المصادر المعاين للحدث ومصادر المعاين للحقبة ومصادر المعاصر، في فرق بين هذه وتلك. وأيضا لابد أن نفرق بين الإخباري والمحقق، بين الإخباري والمحقق، المؤرخ، المؤرخ والذي يصوغ مجموعة هذه الأخبار على نحو منطقي معقول. وأيضا لابد أن ننتبه إلى القاعدة، وهذه كل قواعد أشار إليها ابن خلدون وذكرها كثير من علماء الغرب فيما بعد الذين تأثروا بابن خلدون وطوروها: رد المبالغات بالقواطع العلمية والعقلية والتاريخية. طيب هكذا ننقل في إذن الروايات التاريخية. رابعا التحليل الوصفي الكمي والكيفي للحدث، يعني كيف حدث هذا الحدث، كيف حدث فقط. خامسا نصوغ الفرضية المتعلقة بسبب حدوث هذا الحدث. سادسا ننقض هذه الفرضية، نختبر هذه الفرضية لنصل إلى سبب هذا الحدث، إلى سبب هذا الحدث. فإذا نعرف كيف حدث ونعرف السبب من خلال هذه المراحل. طيب هكذا نقول قد أجبنا على مسائل المتعلقة بالمطلب الأول، وننتقل إلى المطلب الثاني. فضل أخ بليغ، عندك شيء؟ نقد الفرضية لمعرفة سبب الحدث. طيب في أحد من الأخوة عنده شيء سؤال حول ما سبق؟ فضل. لا عم نحكي عن، أنت ما حضرت معنا الجلسة، نحن عم نحكي عن مطلب اسمه الموضوع يفرض المنهج. ولذلك أنا أقترح أن تستمع إلى الدروس المسجلة، ثم بعد ذلك إذا كان عندك أي سؤال في أي وقت أنا جاهز. نحن شرحنا مطلبا بعنوان الموضوع يفرض المنهج، ولذلك الآن أستطيع أن أعيد كل ما سبق شرحه في الدروس السابقة في عجالة. لذلك الدروس مسجلة وأظن أنها تصلك، صح؟ استمع إليها وسجل ملاحظاتك وأنا في خدمتك في أي وقت. أرسل لي أي سؤال وأنا مستعد أن أجيبك على أي سؤال أو أي إشكال. طيب، في أحد من الإخوان عنده سؤال من الذين حضروا الدروس السابقة أو استمعوا إليها على الأقل؟ في أحد من الإخوان عنده شيء؟ أنا جاهز لتلقي أي سؤال في أي وقت يستوقفني الأخ خلال الدرس أو خارج الدرس، أنا جاهز وفي خدمتكم. وهذا هو الهدف من هذه الدروس أصلا، أن نفهم وأن نرتقي بمعرفنا، لا أن نلقي دروسا فقط ثم بعد ذلك يفهم من فهم ويعني لا يفهم من لم ينتبه أو من لم يتابع. تفضل. هذا هلأ بالمطلب القادم. طيب، ننتقل إلى المطلب الثاني وهو المبادئ العشرة المتعلقة بكل فن، وتحديدا الآن متعلقة بعلم الحديث. نحن قلنا أن هذه المبادئ العشرة لا بد منها، لا بد من ضبطها قبل الدراسة، لأنها تعين على وضع خطة الدراسة. إذا لم أكن أعرف الحد الذي هو تعريف العلم، لا أعرف العلم، لا أتصور تعريفه، كيف لي أن أجمع مادته؟ إذا لم أعرف الموضوع، كيف لي أن أجمع المصادر والمادة؟ إذا لم أعرف الثمرة، كيف لي أن أعرف أهميته؟ إذا لم أعرف نسبته، يعني علاقته بباقي العلوم، إذا لم أعرف فضله، إذا لم أعرف الواضع، تاريخ هذا العلم، تاريخ هذا العلم أمر مهم جدا للتمييز بين المصادر في جميع الحقبات، في كافة الحقبات. في عندنا مصادر متعلقة بالمرحلة التي هي قبل استقرار المصطلح، المرحلة يسميها البعض إرهاصات ما قبل التدوين، فهذه مصادر تكتب بلغة معينة وتستخدم مصطلحات بتقنية مختلفة عن المراحل الأخرى، مثلا بعد استقرار المصطلح، ولابد حين أجمع المصادر أن نميز بينها. طيب، في عندنا الاسم، لابد أن أعرف الاسم، ولا كيف لي أن أجمع المراجع والمصادر. الاستمداد، من أين يستمد هذا العلم، ما هي مصادر استمداده، هل يستمد من العقل، من النقل، من التجربة، من أي شيء يستمد مصادر استمداد هذا العلم. حكم الشارع، حكمه، حكم تعلمه، مسائله، إذا لم أعرف مسائله أيضا لا أستطيع أن أضبط كل مصادره ولا أن أجمع كل مصادره، لأنه يعني من النادر أن تجد مصدرا يجمع كل مسائل الفن، وإنما المسائل تجدها مبثوثة في المصادر بصورة عامة. ونعيد شرحها، نحن في المرة الماضية لم نتم شرح هذه العشرة، لكن نعيد، وصلنا بفضل، لكن أعيدها باختصار مركزا على الحد، لأنه وصلنا لي أسئلة كثيرة حوله. فأقول بعون الله، أولا الحد هو التعريف، تعريف هذا العلم، يعني الديفينيسيون، ها أخي محمد، الديفينيسيون لهذا العلم، ما هو تعريفه؟ وينبغي أن يكون جامعا مانعا بصورة عامة. التعريف جامع، ما معنى جامع؟ يعني يجمع كل ما يتعلق به تحت العنوان، تحت هذا التعريف، ويمنع من دخول ما لا تعلق له به تحته. بالتعريف أضبط كل ما يتعلق به وأنفي ما لا علاقة له به. هذه شروط التعريف الدقيق الصحيح، أن يكون جامعا لكل ما يتعلق به، مانعا من دخول غيره من المسائل تحته. كيف عرفنا الحد؟ قلنا الحد، بل في الحد قلنا هو العلم، العلم بقواعد يعرف بها، تعرف بها أحوال السند والمتن. العلم بالقواعد التي تعرف بها أحوال السند والمتن. وفي كل تعريف أيها الإخوة، في كل تعريف لابد من أن نقف عند المحترزات أو قيود التعريف، يعني أركان التعريف. أنا كيف أفهم التعريف؟ أضبط أركانه، إذا ضبطت أركانه وتصورت أركانه فهمت التعريف. في هناك قيود لهذا التعريف، هناك أركان لهذا التعريف، هناك كلمات مفتاحية لهذا التعريف، إذا تصورت وفهمت التعريف. فأنا حين أقول مثلا في الحد هو العلم بالقواعد التي تعرف بها أحوال السند والمتن. طيب ما يقول التعريف؟ العلم القواعد. لا نعرف شو ماذا يقصد هؤلاء العلماء حين يقولون العلم، ماذا يقصد العلماء حين يقولون القواعد، ضبط هذه المسائل. يعني في المرة الأولى تتعب، لكن إذا فهمت التقنية، تقنية هذه التعريفات وعرفت المصطلحات الأساسية، حين ذلك يسهل عليك ما بعدها. تعرف بها، ماذا نقصد تعرف بها، ولماذا قالوا تعرف بها للمجهول مثلا، ببناء المجهول. أحوال السند، ما معنى السند، ما معنى المتن. العلم، انتبهوا، العلم ماذا قلنا؟ هو اعتقاد مطابق لموجب أو موجب. ماذا نقصد باعتقاد؟ اعتقاد من العقد، من الجزم، جزم القلب بشيء، من العقدة. تعرفون ما معنى العقدة؟ عقدة الحبل، من العقدة، يعني الجزم، القوة، قوة اليقين بالشيء. فإذن هو عقد القلب على الشيء، ولذلك يخرج ما ليس، ما لا يعقد القلب عليه اعتقادا. يعني مثلا يخرج الظن، لأن الظن هو ترجيح على الطرفين من غير جزم، الظن وترجيح على الطرفين من غير جزم. فإذا القلب لم يعقد على الأمر، لم يعقد عليه، وإنما هو بقي يعني مترددا. كذلك يخرج الشك، الشك تساوي الطرفين. الوهم اعتقاد المرجوح، ربما يدخل الوهم، لكنه يخرج بأنه ليس مطابقا، لأن العلم اعتقاد مطابق لموجب أو موجب. هذه أيضا محترزات تعريف العلم. فإذا هذا الاعتقاد إذا دخل الوهم فيه يخرج بالمطابقة، لأنه غير مطابق، لأنه اعتقاد المرجوح، المرجوح غير مطابق. ماذا نقصد بالمطابق يا أخوة؟ بالمطابق ماذا نقصد؟ نقصد مطابقة الواقع. فإذا الاعتقاد واضحة يا أخوة؟ الاعتقاد هو عقد القلب على الشيء، الجزم به، الجزم بالشيء. وإذا يدخل فيه غلبة الظن ويدخل فيه اليقين. إحنا نعرف مراتب العلم خمسة، عندك الوهم اعتقاد المرجوح، درجة أعلى منه الشك تساوي الطرفين، أنا متردد بين الطرفين، أعلى منه الظن ترجيح أحد الطرفين من غير جزم، غلبة الظن ترجيح جزم لأحد الطرفين مع احتمال الضد، يبقي احتمال لكن ضئيل جدا، اليقين قطع الاحتمال، الجزم بأحد الطرفين مع قطع الاحتمال، يعني ما لا يوجد له وجه آخر. وهذا الذي ينبغي أن يكون عندنا في العقائد. في العقائد لا ينفع لغلبة الظن، لابد من اليقين، لكن في الأحكام العملية يمكن أن يكون غلبة الظن سبب، أو يعني رجحان الظن سبب لوجوب العمل، أما بالاعتقاد فينبغي أن يكون يقينا. طيب طبعا مقصود أصول الاعتقاد، مسألة تفصيلية الآن لا ندخل فيها الآن، لكن المقصود الآن الاعتقاد يخرج به يقينا، غلبة الظن واليقين، أو يخرج به عفوا، يخرج به الشك والظن، يخرج به الشك والظن لأنه ليس فيه جزم، أليس كذلك؟ الوهم إذا دخل لأنه اعتقاد، أنه قالوا بتعريفي طبعا أنه اعتقاد المرجوح، لكن يخرج بالمطابقة، بعدم المطابقة، مطابقة الواقع. الآن لو نظرت أنا وإياكم مثلا إلى الجبل هناك بعيدا وسط هذه الظلمة، فوجدنا وهجا كبيرا، عندنا احتمالان، إما السبب هو النار، إما السبب نار، وإما كهرباء، صحيح الكلام ولا لا؟ طيب إذا اعتقدنا أنها نار وتبين أنها كهرباء، اعتقاد غير مطابق، ولذلك هو ليس بعلم، هو جهل، هو جهل لأنه ليس بمطابق. بينما إذا اعتقدنا أن السبب هو نار، وكان السبب حقيقة النار، الاعتقاد مطابق فيكون علما، فيكون علما. فإذا بالمطابق، بقيد المطابق يخرج غير المطابق للواقع. طيب لموجب، بعضهم يقول لموجب، موجب ما هو الموجب؟ الدليل، الموجب هو الدليل، هو الذي يوجب هذا الاعتقاد. لكن البعض ماذا قالوا؟ قالوا لا نقول لموجب، نقول لموجب، أي للمعرفة التي يوجبها الله عند الدليل. أنت في عندك دليل، الدليل، وفي عندك المعرفة، المعرفة، الدليل هو الذي يتسبب بالمعرفة، لكن مجازا المتسبب الحقيقي هو الله. لماذا؟ لأن الذي يخلق الوعي، وعي المعرفة في الأذهان، من؟ الله تبارك وتعالى. لذلك قالوا الموجب، وهذا مفيد لطالب العلم أن يستحضر دائما في كل مراحل الطلب أنه مفتقر إلى الله عز وجل فيما يطلبه. يجب أن يكون مفتقرا إلى الله عز وجل. اتقوا الله ويعلمكم الله. أنت لا تصل إلى العلم بقوتك وبذاتك، إذا اعتمدت على ذاتك وكلك الله إلى ذاتك، اعتمد على الله عز وجل في فهم الدقائق وغير الدقائق. دائما كن مفتقرا إلى الله عز وجل، هذا من أسباب التوفيق في طلب العلم. لذلك قالوا لموجب، لأن المعرفة مقصودهم المعرفة. قولهم لموجب مقصودهم الدليل، قولهم لموجب مقصودهم المعرفة. يعني من قال لموجب قصد الدليل، من قال لموجب قصد المعرفة التي يخلقها الله عند الدليل. الدليل ما هو؟ هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة. من أراد أن يكتب هذا فليكتب الدليل وما يتوصل، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة. يعني مثلا وأقيم الصلاة، هذا دليل. إذا صح النظر فيه وصلنا إلى أي شيء؟ إلى فرضية الصلاة. أحوال العالم هي دليل على أنه حادث، فأحوال العالم دليل على حدوثه. فإذا ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة أو إلى مطلوب خبري، إلى معرفة. مثلا وجوب فرضية الصلاة أو وجوب الصلاة أو حدوث العالم أو إيش، يعني سواء كان الدليل عقلي، ممكن يكون الدليل عقلي، ممكن يكون شرعي، ممكن يكون عقلي محض، ممكن يكون شرعي، ممكن يكون يعني مزيجا بينهما. فإذا الآن نحن عرفنا العلم، عرفنا القيد الأول، القيد الأول من قيود تعريف علم أصول الحديث، هذا هو العلم. العلم الآن سأضرب أمثلة هنا، سأضرب أمثلة هنا، سأضرب أمثلة هنا. طيب هذه نقطة مهمة، جزاك الله خيرا. القواعد، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس. القاعدة اكتبوا عندكم إذا أردتم، القاعدة هي كلي يستنبط به أو يستدل به على جزئي. كلي يستنبط به أو يستدل به على جزئي. يعني إحنا نعرف مثلا بالأصول الفقه يقولون أنه المحكم مقدم على المفسر، المفسر مقدم على النص. الأمر الأصل فيه للوجوب، والأصل في النهي، الأمر الأصل فيه الوجوب، الأصل في النهي التحريم. في قواعد الحديث الآن من الأمثلة مثلا، يقولون مثلا من القواعد أنه خبر الضعيف المجروح بسوء الحفظ أو بالغفلة عن الإتقان، الضعيف إما أن يجرح بسوء حفظه وأما أن يجرح بأي شيء بعدالته. يفرق بين أنه يجرح أن هذا سيء الحفظ ومن يقال كذاب، فرق بينهما. فقالوا الضعيف المجروح بسوء الحفظ يتقوى خبره بكثرة الطرق، وأما الضعيف المجروح بالكذب، بمجروح بالعدالة، بالطعن بعدالته، فلا يتقوى خبره بكثرة الطرق. هذه قاعدة كلية، ولذلك يطبقونها مثلا على حديث، أنا حضرت بعض الأمثلة يعني لمن أراد أن يكتبها. مثلا الحارث بن وجيه، الحارث بن وجيه يقولون هذا رجل ضعيف لكن مطعون به بسوء الحفظ. مثلا روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشر. هذا حديث الحارث بن مجيه ضعيف لكن مطعون فيه بسوء الحفظ والغفلة عن الأتقان. طبعا هذه القواعد سندرسها في بعض بالتفصيل، لكن هذا فقط مثال لأجل تقريب المسألة وتصورها. طيب الآن ماذا قال العلماء؟ قالوا لكن هذه الرواية وردت عند الإمام أحمد، وأوردها عبد الرزاق الصنعاني، وأوردها الترمذي، وجماعة روايات كثيرة، ولذلك تقوى خبره بكثرة الطرق، يتقوى خبره بكثرة الطرق. هذه قاعدة كلية، هذه قاعدة كلية يستنبط بأحكام جزئية، طبقوا القاعدة الكلية على الحارث بن وجيه. طيب هذا ما يتعلق بالقواعد. طيب تعرف بها، الآن ماذا يقصدون بتعرف بها؟ تفضل. لا هذا أنت على قاعدة عامة أنه كل من جرح بسوء حظه إذا أتينا بطرق متعددة تقوى الخبر. لا ممكن تكون طرق ثانية ضعيفة. هلك طبعا تقوى، بينما إذا كان كذاب ولو جئت بمليون رواية خلاص لا تقوى. المقصود أن نمثل فقط الآن، التفاصيل بعد لاحقا إن شاء الله. تفضل. طبعا هذا سند ومتن لاحقا نعرف. طبعا 100% طبعا 100% طبعا، هو المقصود بالدرجة الأولى مقصوده هو المتن بالدرجة الأولى ولو ورد من إذا ورد من روايات أخرى خلاص، المهم أنه يتقوى بكثرة الطرق. لا المتن يتقوى مش السند، السند ممكن شو اسمه ممكن تأتي طرق أخرى من طريق من طريق من طرق أخرى من رجال أخرى، بس المقصود تقوية السند، المقصود تقوية المتن، أن يثبت المتن، المتن هذا الذي أريده هنا، المتن. عرفت كيف؟ يفيد السند بس ليس المقصود كثرة الطرق. كثرة الطرق تقوي مش تقوي المتن، هذا المتن هذا الهدف، لأنه ممكن الآن الحارث المجي يروي حليف آخر وهو ضعيف، خليكم معنا يا أخوة، الحارث المجي يروي حليف آخر وهو ضعيف لكن لا توجد طرق تدعم هذه الرواية. طيب تعرف بها، لماذا قالوا تعرف بها؟ تبي يا أخوة الآن إذا تعلمت علم الحديث لم يمكنك على الفور استخدام هذه القواعد لتعرف بأحوال السند والمتن، ليس كما يظن البعض. تفضل يا أخي محمد. هلا بنعرفه، هلا بنعرف السند والمتن. بدك نعرف السند والمتن قبل؟ انتبه الآن معي، هلا بنحكي عن السند والمتن لاحقا. انتبه الآن إلى انتبه إلى الفكرة. هلا بدي أرجع بدي أفسرهم طبعا، أنا شحط تحتهم شحطة، هذه من قيود التعليم المحتوى. طيب مش نذكر السند والمتن ثم نعود لي لبقية القيود. السند هو سلسلة الرواة وأدوات الرواية الموصلة إلى المتن. معنى نذكر مثالا، نقول مثلا مالك في الموطأ، هذا من علماء الحديث عنده كتاب اسمه الموطأ، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. انتبه الآن، هذه الجملة أخي محمد، هذه الجملة تسمى سند الحديث. السند سلسلة الرواة، هذا راوي، هذا راوي أبو الزناد، هذا راوي، هذا راوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة الرواة، هذه أدوات الرواية عن، لأنه قد تكون عن، قد تكون حدثنا، قد تكون مثلا ذكر، قد تكون أخبرنا، قد تقول أن، هناك عدة أيضا سندرسها فيما بعد، يعني ما يسمى بطرق التحمل ماشي. فإذا عن قد تكون حدثنا، قد تكون أخبرنا، سلسلة الرواة، هذه الرواة وأدوات الرواية الموصلة ما بعدها. والسند أنت تعرف ما معنى السند؟ المعتمد، أليس كذلك أخي محمد؟ السند هو المعتمد، يعني معتمد هذا، هذا هو المتن. المتن هي الجملة المذكورة، هكذا يعرفونها، الجملة المذكورة بعد السند. معتمد هذا المتن هو هذا السند. مثلا حدث في المخيم، أخبرني الأخ فوزي بي، أنا ما شاهدت المخيم، لكن الأخ فوزي الأخ عبد الله أخبرني عن الأخ عبد الله أن فلانا في المخيم فعل كذا. هذه السلسلة، سلسلة الرواية، هذه السند، هذا معتمد الخبر. الخبر هو نفس الحدث الذي حدث والذي نقلوه. انتبهت الفكرة وين؟ فإذا السند هو سلسلة الرواة وأدوات الرواية الموصلة إلى ما بعدها. أما المتن فهو الجملة المذكورة بعد السند. الحديث هو المتكون من السند والمتن. تبعتوا كيف يا أخوان؟ طبعا بعضهم يفرق بين السند والإسناد. الإسناد هو أن يذكر الراوي سنده إلى المتن. السند هو نفس هذا الطريق الذي هو عمدة المتن، عمدة قبول المتن. الإسناد هو أن يذكر الراوي سنده إلى المتن. أما السند فهو نفس هذه السلسلة، التي هي معتمد هذا المتن. السند هو مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله. المتن هو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا هو طبعا المتن، هذا السند. واضح؟ واضح يا أخوة؟ هذا موضوع آخر، هذا من رواه؟ لا، هذا الذي أخرج الحديث، هذا مخرج الحديث. أما هذه نفسها هذه السند، هو سند صحيح. الترمذي إذا رواه بأسانيده بيكون أحد الرواة، مثل عند هذا عند مالك في الموطأ فهو أحد الرواة. والترمذي أيضا يذكره بأسانيده، البخاري يذكره بأسانيده، بيكون هو جزء من السند. إذن هي سلسلة الرجال وأدوات الرجال، لكن طبعا هو داخل بالسند، ليس هو سند. السند هو هذه السلسلة، هذه الجملة المتكونة من الرجال ومن أدوات الرواية. طبعا لاحقا الآن حتى يعني لن نستبق هذه الأمور، لاحقا نفصل فيها. المهم الآن هذا تعريف السند والمتن. نرجع إلى النقطة هذه لأنها مهمة جدا، ينبغي أن ننتبه إليها. ليس كل من درس علم الحديث يمكنه استعمال قواعده. تابعوا أخوة، ليس كل من يدرس علم الحديث يمكنه استعمال قواعده لمعرفة أحوال السند والمتن أو الحكم على الأحاديث. ليس كله. أما مثلا في عندك في علم العقيدة ماذا يقولون؟ تابعوا يا أخوة، هنا يقولون العلم بالقواعد التي تعرف بأحوال السند والمتن. في علم العقيدة ماذا يقولون؟ يقولون هو علم يقتدر معه، على إثبات العقائد بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها. يقتدر معه، يعني من درس علم العقيدة اكتسب الملكة، صار عنده ملكة يمكنه استخدامه. من يدرس قواعد العقيدة يمكن استخدامها. لماذا؟ العقيدة أبسط. العقيدة تتعلق بالأمور الفطرية التي يلزم كل مكلف اعتقادها، بينما علم الحديث لا، متخصص أكثر. ولذلك الذي يدرس علم الحديث يمكنه معرفة القواعد، لكن ليس بالضرورة أنه اكتسب الملكة. عموما يا أخوة، المعرفة إذا قلنا معرفة، إما أنها تطلق على مسائل، المسائل المحلولة للفن بالرياضيات. المعرفة بالرياضيات، فلان عنده معرفة بالرياضيات. ما معنى هذا؟ إما أنه يستحضر الأجوبة بمجرد طرح الأسئلة عليه، بمجرد أن تطرح المسألة عليه فورا يعطيك الجواب، لا حتى لا يستخدم القواعد. لماذا؟ لأنه تدرب في هذا الفن وتدرج فيه حتى أمكنه يستحضر الأجوبة بدون أن 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 يوسط القواعد للوصول إلى النتيجة. لماذا؟ صار عنده دربة ملكة. هذا يسمونه فقيها في الرياضيات بالفعل، هو فقيه فعلا في مسائل الرياضيات. يعني مثلا عندك الإمام الترمذي ذكر له مثلا هذه الأمثلة، تعبت حتى أصل إليها، يعني من أراد أن يسجل أن نكتبها ما عندي مانع، يعني أقرأها وأعيدها على مهل، الترمذي مثلا لما ذكر له مثلا حديث يونس بن عبيد، بن عبيد عن نافع عن ابن عمر، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. بغض النظر عن الحديث، الآن عندي هذه السلسلة، مجرد ما سمع الترمذي هذا السند قال يونس بن عبيد لم يسمع من نافع، وإنما يونس بن عبيد سمع من ابن نافع. الترمذي فقيه بالفعل، يعني يعرف القواعد، يعرف القواعد ويعرف أجوبة المسائل وعنده ملكة، وعنده ملكة. وذلك استحضر الأجوبة سريعا. هلأ في مرحلة، في مرتبة ثانية، مجتهد بالقوة يعني يعرف القواعد وعنده ملكة. هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يصبر روايات يونس بن عبيد، ويصبر روايات نافع، ويصبر روايات أقران أصدقاء أو زملاء يونس بن عبيد الذين أخذوا طلبوا معه علم الحديث، وأن يدرس من روايات من روى عن ابن نافع، عن ابن نافع، عن ابنه، ثم بعد ذلك يضعها أمامه ويحكم، يقول هذا مستحيل يونس بن عبيد يروي عن نافع، لابد أنه رفع عن ابن نافع. الترمذي يحفظه لماذا؟ لأنه عنده حفظ هائل، عنده اتساع في علم الرواية، يحفظ الروايات كلها، ولذلك يمكنه أن يجيب بسهولة، يعني عقله كالحاسوب تماما في هذا العلم، كالحاسوب تماما. فإذا أنت عندك المجتهد بالفعل ليعرف المسائل الأجوبة، يعرف القواعد، وعنده الملكة. المجتهد بالقوة، والذي يمكنه استخدام القواعد وعنده ملكة، وعنده ملكة. يعني هؤلاء العلماء عندهم أشياء عجيبة، عندهم أشياء عجيبة. طبعا المقصود بالعلماء مثلا أن يقول مثلا مجتهد بالفعل، ليس مقصود أنه كل المسائل يستحضر أجوبتها دفعة واحدة، لكن أغلب المسائل، والمسائل الأخرى بشيء من النظر يصل إلى الجواب. مثلا إسحاق بن أو يذكر ابن أبي حاتم عن أبي أبو حاتم الرازي، هذا أيضا من الأمثلة المهمة من أراد أن يسجلها. يقول ابن أبي حاتم ذكر عن أبيه أبو حاتم الرازي، هذا جبل من الجبال في هذا العلم، ذكر أمامه حديث، يذكر أمامه حديث إسحاق بن راهوية إمام الأئمة، إسحاق بن راهوية عن أبي عن بقية، عن بقية إسحاق بن راهوية عن بقية قال حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. ذكر هذا الحديث، شوفي عندنا إسحاق بن راهوية هذا من رجاله، بقية مدلس، أبو وهب الأسدي، ونافع، وابن عمر. شو قال هو هنا؟ هو قال حدثنا نافع، المهمة جدا، حدثنا نافع. ماذا قال أبو حاتم حين عرض عليه هذا الحديث؟ قال هذا الحديث فيه علة قل من يتفطن لها، حتى غابت عن إسحاق بن راهوية إمام الأئمة. لماذا؟ بقية مدلس، لاحقا نعرف ما معنى مدلس، لكن باختصار الآن، المدلس هو مثلا يقول، مثلا أنا أقول عن أسامة، عن أسامة تحتمل أنه سمعتها من أسامة أو سمعتها من عبد الله عن أسامة، لكن إذا قلت حدثني أسامة انتهى، معناتها سمعتها بأذني عن أسامة. فالمدلس ماذا يفعل؟ يلجأ إلى هذا، إلى التفريق بينهما من أجل التعمية، هو يكون لم يسمع هذا الحديث من الشخص فيقول عن، وليس بكذاب وثقة، بقي إمام وليس كذابا، هذه بعد لكن لاحقا نشرحها. الآن إسحاق بن راهوية يعرف أنه بقية مدلس، لكن ماذا قال له بقية؟ قال إسحاق قال حدثنا أبو وهب الأسدي. طيب أبو ماذا فعل بقية هنا؟ يقول أبو حاتم دلس هنا تدليسين، التدليس الأول يسمى تدليس الشيوخ، يعني دلس أبو وهب الأسدي. أبو وهب الأسدي هو عبيد الله بن دينار، اسمه عبيد الله بن دينار، أراد أن يخفيه عن إسحاق بن راهوية لعل عنده، وهو من بني أسد، فكناه بكنيته أبو وهب ونسبه إلى بني أسد، ولذلك خفي هذا على من عصر إسحاق بن راهوية. يكفي قال بقية قال حدثنا انتهى. المدلس إذا 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 صرح بالتحديث قبلت رواياته، ولذلك غاب عنه هذا. لكن الأخطر من ذلك قال ودلس تدليس تسوية، ماذا فعل هنا؟ بين أسقط رجلا بين الأسدي ونافع اسمه إسحاق بن أبي فروة. هذا يسمى تدليس تسوية. لما تسقط شيخ الشيخ فيستوي الإسناد كله ثقات، هذا يسمى تدليس تسوية. قال فماذا فعل؟ قال أسقط إسحاق بن أبي فروة. ولأن إسحاق بن راهويه لم ينتبه إلى التدليس الأول، لم يضبط لفظة بقية عن نافع، ولذلك قال وهم فقال حدثنا، أما هو بقية ما قال حدثنا، قال عن، قال عني، غابت عن إسحاق، غاب عن إسحاق هذا اللفظ، لم يضبطه، لم يكن دقيقا فيه، لأنه خلاص انتهى، إما أنه قال بقية حدثنا كفاني الباقي، لكن بقية ماذا فعل؟ دلس تدليسين. فواحد هذا من أين؟ الآن ندخل في هذا التفصيل، أنا فقط أريد أن أبين لكم دقة هؤلاء العلماء واتساعهم في هذا العلم. تفضل أخ عبد الله. هذا مطلب وحده، مسألة واحدة قائمة بذاتها اسمها التدليس. سندرس، سنعرف التدليس وأنواع التدليس وطبقات المدلسين، وأيضا سنذكر أسباب التدليس. لا لا طبعا هو ليس شيئا جيدا طبعا، أكيد لا، لكن كشفه العلماء، كشفه العلماء، يعني هو شيء في الثقات ومع ذلك كشفوه. نعم بشروط قد يبطله، بشروط قد يبطله، نعم ضبطه. ولو كان إمام، حتى الأئمة، الأئمة في بعضهم يخطئ، بعضهم سيء الحفظ لا يقبلون روايته. مش ما أقول لك أنت، هذا المسألة السبب التدليس والجمع بين كونه ثقة ومدلس، هذا نعرفه لاحقا، يعني لاحقا حين نشرح أسباب التدليس سيتضح لك هذا التعارض توجهه. خليكم معنا يا أخوان شوية بس، تفضل أخ مجد. حتى ما يعرفه، لأنه في علة فيه لأبي وهب الأسدي، حتى لا يعرفه إسحاق بن راهويه، ولذلك دلس تدليس الشيوخ. لكن سبب من الأسباب ضعف أو غيره، الآن ليس هذا هو، قد تكون أسباب أخرى غير الضعف، لكن المهم. طيب فإذا هذا هو المقصود، أنه هذا الذي اكتشف هذا الاكتشاف، هذا عنده علم بالقواعد، يستطيع أن يستعمل القواعد، وعنده ملكة، ويستحضر مسائل، حل مسائل كثيرة من هذا الفن. فلذلك لاحظوا يا أخوة، تعرف بها أحوال سنة. ليس كل من درس علم الحديث أمكنه استعمال قواعده. الذي يستخدم قواعد هذا العلم هو المجتهد، سواء كان مجتهد بالقوة أم مجتهد بالفعل. أما المقلد فيتعلم هذا العلم ويفيد منه، لكن ماذا يستفيد منه المقلد من أمثالنا؟ يعني هذا أيضا صح، أنه نحن ليتنا نكون من طبقة المقلدين. المقلد ماذا يستفيد من هذا العلم؟ أيضا يستفيد من هذا العلم، والمقلدون طبقات كذلك. المقلد يعرف القواعد لكن لا يمكن أن يستخدمها، لكن ماذا يستفيد منها؟ أولا رقم واحد، يعرف طرق استخدام هذه القواعد من خلال كلام الأئمة. إذا قرأ إلى الأئمة كيف استخدموا هذه القواعد، فهمها طريقة استخدامهم للقواعد، تفهم طريقة استخدام القواعد. الأمر الثاني، يمكنه مثلا أن هذه طبقة أخرى أعلى من طبق هو مقلد، لكن طبقته أعلى، يمكنه أن يخرج أحكاما لمسائل أخرى بالاعتماد على فتاوى الأئمة في مسائل مشابهة. يعني مثلا هو عارف أن الحارث في المجيه ويقرأ في عند الترمذي في العلل، أو يقرأ عند الإمام مسلم، ويقرأ في كتب الحديث المعروفة، فوجد كيف أن هؤلاء العلماء وجدوا أن صرحوا بأن الحارث في المجيه ضعيف، وأن خبره يتقوى بكثرة الطرق، فهو يقرأ في أحد الكتب الأحاديث فوجد رواية ذكرها المصنف فيها الحارث في المجيه، ثم وجد أن المصنف بعد هذه الرواية ذكر عدة روايات من غير طريق الحارث بن وجيه، فماذا يفعل؟ يقول هذه تتقوى بهذه، يعني هو يحكم، يعني هو ماذا فعل؟ قلد غيره. ماذا فعل هؤلاء لما وجدوا الحارث بن وجيه؟ أتوا بروايات أخرى قووا فيها خبره، فهو ماذا يفعل؟ ويقلدهم. ولكن في حديث آخر ليس بالضرورة في نفس الحديث المنصوص عليه عندك في كتبهم، لكن وجد حديث آخر فيطبق نفس الطريقة على المسألة الثانية. مرتبة أخرى أعلى، هو مقلد لكنه أعلى مرتبة، ماذا يفعل؟ في مسألة معينة قد يختلف العلماء علماء الحديث في مسألة معينة، فماذا يفعل؟ يستطيع أن يوازن بين أقوالهم، هذا مقلد لكن يمكنه أن يوازن بين الأقوال، يمكن أن يرجح قولا من الأقوال. فإذا حتى المقلد يستفيد، لكن المقلد لا يمكنه استخدام القواعد بصورة مباشرة مطلقة من غير شروط من غير قيود للحكم على السند والمتن. فإذا هذا يتعلق بالمبدأ الأول وهو الحد، وهو أوسعها بصورة عامة. إذا فهم هذا ننتقل الآن إلى الموضوع. الموضوع ما هو؟ هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو للتابعي أو للصحابي، هذا هو الموضوع. موضوع هذا ما موضوعنا الآن؟ لماذا نتعلم علم الحديث؟ لماذا وضعت هذه القواعد وقعدت؟ الموضوع أن هذا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، التأكد من صحته من عدم صحته. طيب الثمرة، ما هي الثمرة؟ معرفة المقبول من المردود، معرفة المقبول من المردود من هذه الأخبار. النسبة هذا كله ذكرناه في المرة الماضية، النسبة يعني علاقته بباقي العلوم. طب هذه علاقته بأي علم؟ علم الحديث علاقته بأي علم؟ علاقته بالأصل الثاني من أصول الشريعة، يعني بهذا العلم ماذا نفعل؟ بهذا العلم نستطيع أن نتأكد من النصوص، من نصوص الأصل الثاني من أصول الشريعة، أن نستوثق منها، وذلك عنده علاقة قوية بالأصل الثاني، علاقة تلازم، علاقة ضرورة بينه وبين الأصل الثاني من أصول الشريعة والسنة. لا يمكن أن نستوثق من نصوص الأصل الثاني من أصول الشريعة إلا من خلال هذا العلم. في تداخل بينهما طبعا، لا شك في تداخل بينهما، لكن المقصود أنه الآن إذا ضبط هذا وهذا وهذا اتضحت الصورة أكثر، هذا المقصود، مقصود توضيح الصورة أكثر. هل الثمرة بس ما أنا مباشرة؟ الثمرة مباشرة معرفة المقبول المردود، هلا من خلال المقبول المردود أعرف متى ذكره، ممكن تدخل، ممكن تدخل. طيب الآن ندخل في فضله سريعا، ندخل في فضله سريعا. أيها الإخوة، الفضل في فضله هناك عدة مطالب. أولا أنه خصيصة من خصائص هذه الأمة، ثانيا أنه علامة من علامات أهل السنة في هذه الأمة، ثالثا أنه مسبار، رابعا نتحدث عن مستوى الإتقان الذي وصل إليه. نذكر ما هو سأذكره بالتفصيل الآن. في موضوع الفضل، أولا سنتحدث عن كون علم الحديث خصيصة من خصائص أمة الإسلام. رقم اثنين أنه في الإسلام علامة من علامات أهل السنة والجماعة، علامة على أهل السنة والجماعة. رقم ثلاثة أنه مسبار، مسبار معنى يعني ميزان أو ميزان، ممكن ميزان نستطيع به أن نميز بين المقبول من المردود من نصوص الأصل الثاني من أصول الشريعة وهو السنة. هذا أيضا فضله، ميزان، أولا خصيصة من خصائص أمة الإسلام، ثانيا في الإسلام علامة من علامات أهل السنة، ثالثا ميزان، ماذا نستطيع من خلاله أن نعرف المقبول من المردود من نصوص الأصل الثاني من أصول الشريعة. ماشي الحال أخ مروان؟ معرفة المقبول من المردود من النصوص، من نصوص الأصل الثاني من أصول الشريعة أي السنة أو أفضل السنة، معرفة المقبول من المردود من نصوص السنة، من أخبار السنة. رابعا سنتحدث عن مستوى الإتقان الذي وصل إليه، مستوى الإتقان الذي وصل إليه. هذه الأركان الأربعة التي تذكر عادة في فضله، أولا كونه خصيصة من خصائص أمة الإسلام، يذكر يقول ابن حزم وكثير من العلماء نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الاتصال خصيصة من خصائص أمة الإسلام. ويقول أبو علي الجياني خص الله هذه الأمة بثلاثة: الإسناد والأنساب والإعراب. وكذلك يقول يعني ابن الصلاح وغيره، واعترف بذلك كبار مستشرقي الغرب مثل مرجليوث وجولد الزهير، هؤلاء اعترفوا بهذا، من كبار المستشرقين اعترفوا بأن هذا العلم لا نظير له. هذه آية من الآيات، بدعة من البدع لا وجود لها في أي أمة. المستشيقون يقولون ذلك، وبعض شبابنا للأسف الشديد لا يعرفون هذا. طبعا مش ضعيف، ما عنده فيها الوثيقة الأولى لا سند لها، الوثيقة الأولى لا سند لها، انتبه، الوثيقة الأولى لا سند لها. بينما نحن القرآن منقول بالتواتر رسمه، انتبه الرسم واللفظ ووجوه أداء اللفظ بالتواتر، أما هم الوثيقة الأولى لفظا لا سند لها عندهم، لا سند لها. طبعا ما في مقارنة، نحن عندنا في السنة في منه متواتر، من السنة متواتر طبعا 100%. فلذلك هذا اعترف به كبار المستشرقين مثل مارجيليوس جولدزهير وغيرهم، أن هذا العلم خاص بأمة الإسلام لا يوجد له نظير. طيب الأمر الثاني هو علامة من علامات أهل السنة، وذلك يقول ابن تيمية هو خصيصة من خصائص أهل السنة وعلامة من خصيصة من خصائص أهل الإسلام وعلامة لأهل السنة في الإسلام داخل الملة الإسلامية، علامة. وذلك بقية الفرق لا تعتني بالإسناد كما يعتني أهل السنة، ما عندهم هذه المكتب، هذا الاتساع في المكتبة الحديثية وفي الرواية وفي الرجال وفي التخريج وفي أنواع التصانيف وفي علم المصطلح، لا، هؤلاء عالى أصلا على السنة في هذا الأمر. فلذلك أنت تظهر من هنا فقط، تظهر اعتناء الله عز وجل بأهل السنة. لو كان الشيعة على الحق، طيب لماذا لم يكن هذا العلم فيهم، ولماذا لم يطوروه، ولماذا لم يتقنوه؟ طيب هذا العلم الذي من خلاله أنا أضبط النصوص. فإذن هذا طيب. الأمر الثالث أيها الإخوة أنه ميزان، طبعا أكيد 100%، من المصلحة يكون عنده قواعد دقيقة في هذا المجال بلا شك، عنده الإسناد، بيستخدموا الإسناد، لكن أسانيد رجالهم رجالهم أغلبهم كذابون باعترافهم ممكن يا ربيع الحمير يوجد هذا. على كل حال الأمر الثالث انتبهوا أخوة، هو ميزان. ولذلك ماذا يقول عبد الله المبارك؟ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ها؟ وسفيان الثوري ماذا يقول؟ يقول الإسناد يا أخوة سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ ومرة سفيان بن عيينة حدثه الزهري بحديث، والزهري هو من المدارات، ما معنى المدارات؟ أي الذين يجمع حديثهم، أي مثل قتادة ويحيى بن أبي كثير، في عندك يعني عدد معين يسمون مدارات، يعني مدار الأحاديث عليهم، من الأئمة المدارات، لاحقا نشرح ما معنى مدارات. فقال له سفيان بن عيينة، قال له حدثه بحديث، قال ائتي به بلا إسناد، قال أترقى السطح بلا سلم؟ ولذلك عند هذا أمر واضح عند هؤلاء العلماء، حتى قال الأوزاعي مقالته، قال التي فهمها بعضهم بطريقة خاطئة، قال ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. لكن بعض الأغبياء ماذا قالوا؟ قالوا هذا، حكموا بهذه القاعدة، فهموا أن الأوزاعي يحكم بهذه القاعدة على كل المواضيع في كافة المجالات. نقول لهم لا، الأوزاعي أذكى من أن لا يلتفت إلى قاعدة الموضوع يفرض المنهج. وذلك بعضهم ماذا قال؟ يحكم على يعني على المؤسسات، على الحركات الإسلامية بهذا مثل القول، يعتنون بالإسناد، ما عندهم علم، المؤسسة تعتني بالإسناد، ما تعتني بالإسناد، ما عندها علم. يا أخي هذا تكلم في داخل في إطار معين، الموضوع يفرض المنهج، يتحدث في داخل مسألة معينة تتعلق بالمسائل الشرعية والاستيثاق منها، هو لا يجعلها قانونا نطبقه مثلا على الظواهر الطبيعية. ما ذهبوا، هل يقصد الأوزاعي ما ذهبوا الإسناد إلى ذهبوا العلم، أنه بالإسناد نحن نحكم على الظواهر والعلاقات العادية بين الظواهر الطبيعية؟ مستحيل، الأوزاعي أذكى من أن لا يلتفت إلى هذه القاعدة، لكن جهل أولاء وغباء أولاء جعلوا من هذا ميزانا، وهذا الجهل هو الذي أدى به من هذا الغلو كما شرحنا سابقا. وهذا نفس الأمر عند حصل عند الغربيين حين غالوا بمسألة بالمنهج التجريبي وجعلوا المنهج التجريبي حاكما حتى على المقولات الدينية وحتى على المعارف القبلية. هذا كله غلو سببه الجهل، وسببه عدم تحكيم القاعدة التي تنص على أن الموضوع يفرض المنهج، والتي افتتحنا بها سلسلة هذه الدروس. طيب ننهي في الفاضل سريعا ونقف عنده. في الفضل أيها الإخوة، أيضا في فضل هذا العلم هناك ما تحدث عنه العلم، ما تحدث عنه أهل العلم، وهو المستوى من الإتقان الذي وصل إلى هذا العلم، مستوى عجيب. يقول ابن حبان يا إخوة: لو سئل أحدهم، أحد هؤلاء العلماء، أن يعد الأحرف الأبجدية لكل سنة لعدها، ولو زيد فيها ألف أو واو قال أخرجها طوعا وكشف عنها ديانة. لحد درجة كانوا دقيقين، نعم لهذه الدرجة كانوا دقيقين، لهذه الدرجة. ولذلك أنا أذكر لكم قصة سريعة. يقول أحمد بن منصور الرمادي: ذهبت مع الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أئمة كبار إلى عبد الرزاق الصنعاني لنسمع منه المصنف. فلما عدنا قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: إني أريد أن أختبر أبا نعيم الفضل بن دكين. فقال له الإمام أحمد: لا تفعل ذلك، نهاه عن ذلك، لكنه لم يقبل. فذهبوا إليه، فماذا فعل يحيى بن معين؟ كتب في ورقة 30 حديثا، على رأس كل 10 حديثا ليس من حديث أبي نعيم، يريد أن يختبره. فلما ذهبوا إليه أجلس أبو نعيم الإمام أحمد عن يمينه، وأجلس يحيى بن معين عن يساره، وجلس أحمد بن منصور أمامهم. فجعل يحيى بن معين يقرأ الحديث، قرأ أول 10، ذكر الحديث 11، قال: اضرب عليه ليس من حديثي، على الفور اضرب عليه ليس من حديثي. قرأ 10 الثانية، ثم قرأ الحديث الذي يليها، قال له: اضرب له، اضرب عليه فأنه ليس من حديثي. قرأ 10 تليها، قرأ الحديث الذي يلي هذه 10، قال له: تغير وجهه، تغير وجهه أبي نعيم. فنظر إلى الإمام أحمد وقال له: هذا ورعه يمنعه أن يفعل مثل ذلك. ثم نظر إلى أحمد منصور قال: هذا أصغر شأنا من أن يفعل ذلك. ثم التفت إلى يحيى بن معين وقال له: ما أراك إلا الفاعل، ورفسه برجله. فقال له الإمام أحمد: ألم أنهك عن ذلك لما خرجوا من عنده؟ ماذا قال له يحيى بن معين؟ قال له: والله لرفسته أحب إلي من سفري إلى عبد الرزاق، لسماع المصنف. قال: لا رفسته، رفسة أبي الفضيل أبي نعيم لي أحب إلى قلبي من أي شيء، أحب إلى قلبي من سفري إلى عبد الرزاق لسماع المصنف. هكذا كان ولعهم بهذا العلم، وذلك وصلوا فيه إلى مرتبة عجيبة. يقول أبو حاتم الرازي يا إخوة، يقول: لو لم نروي، اكتبوا هذا، اكتبوه واحفظوه، لو لم نروي الحديثة من 60 وجها ما عقلنا، لو لم نروي الحديثة من 60 وجها ما عقلناه. من 60 يعني الحديث الواحد 60 رواية، بالطرق بالمتون باللفظ. عندهم كان اتساع في الرواية شيء عجيب. ولذلك يا أخوة، الفرق ما بين المحدث والفقيه هو تماما كالفرق بين الرياضي والمهندس. فينا نمحي بس طيب لاحظوا هذه الفونكسيون هذه مثلا. لو قلت مثلا انا ايغريك بتساوي 10 على بيستانس 10 على بيستانس مليون مثلا اكس ضرب اي على بيستانس مثلا مليون اكس ناقص 1 على مليون كوسينس 1 على 1000 أو مليون، المهم 1000 عفوا، المهم ديز عربي الصانس 6 ديز عربي الصانس 6 ناس كوسينس إكس. هذا الرقم لا قيمة له عند المهندس، نيجلي جابل، ما له قيمة. ذكر لما المهندس يريد أن يحسب ما يتعلق بالبناء والمواد وكذا، هذا قيمة لا قيمة له. هو كوسينس أصلا يكون لبن ناس 1 و1 فلا قيمة له على الإطلاق. بينما عند الرياضي هذا في مرتبة هذا. هكذا هو المحدث يا أخوة، انتبهوا يا أخوة، هكذا هو المحدث. من الفقيه كل ما لا يعني كثرة روايات، 60 رواية، رواية ثبتت بهذا اللفظ انتهى أحكم بها. بينما المحدث لا، ثبتت مسألة موضوع آخر، ولو ثبتت 60 وجها لأعقل الفروق وأعقل الرواة وأوازن بين الرواة وأستنتج بعض المبادئ لأفيد منها في روايات أخرى، وأدرس حالات الرواة وحالة كل راوي مع شيخه، وأميز بين التلاميذ. ولذلك المحدث هو تماما كالرياضي، تماما كالرياضي. كيف كيف ما فهمت السؤال؟ خلينا نسمع بس السؤال، بس نسمع الحديث بس السؤال. لأنه نصوص عن النبي عليه السلام، لأنه نصوص عن النبي عليه السلام حتى يعرفوا، لأنه في عندك عندك كذابون، عندك وضاعون، طبعا عندك طبعا، فحفظوا هذا العلم. ولذلك يا أخوة أنا أقول لكم بكل صراحة، حكمه لكن طبعا 100%. ولذلك حكم المحدث الفقيه بالقوة أو الفقيه بالفعل هو تماما كالرياضي أيها الإخوة، رياضيات. يعني هو لا يروي الحديث كما يتوهم بعض الجهل اليوم. بعض الجهل يتوهم أنه والله أنه قضية يعني كله خبط عشواء. لا يا حبيبي، المحدث رياضي بكل معنى الكلمة، لو لم نروي الحديث من 60 وجها ما عقلنا. طيب أقف عند هذا الحد لأني تجاوزت الوقت بخمس دقائق، وأفسح المجال لأسئلة إذا وجدت، وإلا نستأنف إن شاء الله الأسبوع المقبل. طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهرت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.